أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وكم من ظن حسن حققت، ومن كسر إملاق جبرت، ومن مسكنة فادحة حولت، ومن صرعة مهلكة عشت، ومن مشقة أراحت، ومن صرعة مهلكة عشت، ومن مشقة أراحت. لا تسأل عما تفعل وهم يسألون، ولا ينقصك ما أنفقت، ولقد سئلت فأعطيت، ولم تسأل فابتدأت، واستميح باب فضلك فما أكديت. أبيت إلا إنعاما وامتنانا، وإلا تطول يا ربي وإحسانا، وأبيت إلا انتهاكا لحرماتك، واشتراء على معاصيك، وتعديا لحدودك، وغفلة عن وعيدك، وطاعة لعدوي وعدوك. لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك، ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك. اللهم وهذا مقام عبد دليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك، وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه، وجميل عادتك عنده، وإحسانك لديه. فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده سببا إلى رحمتك، واتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك، وآمن به من سخطك بعزتك وطولك وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله، فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير جلت قدرته، نكمل الحديث في الاستدلال عند البعض في من يقول بعدم حجية ظواهر القرآن. فقلنا من يدعي عدم حجية ظواهر القرآن يطرح بعض الأدلة، ومن تلك الأدلة التي طرحت أولا الدليل الأول وهو القرآن الكريم، وأشرنا إلى النص القرآني الذي يشير إلى ما يدعى أنه استدلال على عدم حجية الظواهر، وقد ناقشنا ذلك الدليل. اليوم نتحدث في الدليل الثاني وهو السنة الشريفة، وسيأتي الدليل الثالث ونستطيع أن نعطيه ضمن هذه المرحلة بأنه دليل العقل لو صح التعبير. إذن عندي دليل القرآن ودليل السنة ودليل العقل، مجرد ضمن هذه المرحلة وللتوضيح إن شاء الله. الدليل الثاني وهو دليل السنة، ويقصد به الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. هناك كانت عندي الآية النص القرآني الناهي عن الرجوع إلى المتشابه والظاهر من المتشابه، هنا الآيات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. وهذه الروايات على ثلاث طوائف سنذكر الطائفة الأولى والثانية والثالثة وكيف تدل كل طائفة على عدم حجية الظواهر، وسنناقش كل طائفة من هذه الطوائف. الطائفة الأولى، الكلام الآن في السنة النبوية التي تدل على عدم حجية القرآن، التي يدعى أنها تدل على عدم حجية ظواهر القرآن، وفيها قلنا طوائف، وفيها ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الروايات الدالة على أن القرآن مبهم وغامض، وأنه لا يعرفه إلا من خطب به، وأن غير المعصوم من الناس من عموم الناس لا يصل إلى مستوى فهم القرآن. وبهذا طبعا يذكر ويتبرع المستدل بأن الغرض من هذه العملية لو صح التعبير والفعل والسلوك الإلهي في إبهام القرآن وغموضه وعدم فهمه إلا من قبل المعصومين، بهذا يتحقق ويحقق المولى ويؤكد حاجة الناس إلى المعصومين سلام الله عليهم. وطبعا تستطيع أن تضيف وتعطي تصورات في الاستدلال ومؤيدات بهذا الخصوص وفي هذا الاتجاه. لكن فيما يخص هذه الروايات وهذه الطائفة الدالة على أن القرآن مبهم وغامض وأنه لا يعرفه إلا من خطب به وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهم القرآن سلام الله على المعصومين، يرد عليه أولا أن هذه الطائفة بجميع رواياتها فهي ضعيفة السند، هذه الروايات بجميع رواتها فهي ضعيفة السند. والحمد لله أيضا هذه الرواية ما دام صاحب تلك النظرية لا يعترف بالرجال ولا يدخل في علم الرجال ولا في الضعف والصحة بالنسبة إلى الحديث ولا يدخل في الأصول وعلم الأصول وما يحصل من علاج التعارضات المستقرة أو غير المستقرة وماذا يترتب عليها، فأيضا هذه عليه أن يطرح هذه الروايات جميعا وابتداء، لأنها تخرج الجميع عن فهم القرآن إلا من اتصف بالعصمة صلوات الله وسلامه عليهم. وبالتأكيد فإن صاحب النظرية الآن الحديث مع اتباع صاحب تلك النظرية، فإن صاحب تلك النظرية ليس بمعصوم ولا يدعي العصمة، فكيف يفهم القرآن بناء على هذه الروايات موجودة هنا؟ طبعا سيقول ارجعوا للقرآن أو يأخذ برواية معارضة للكتاب ويضرب عرض الحائط ويطرح ويزغرف وعلى هذا المصب من الروايات. وطبعا يأتي الكلام، نقول له الكلام أولا في تحديد القرآن، فهل ما وصل إلينا وهل ما جمع من قبل الثاني أو الثالث أو من قبل غيرهم من الرجال، هل هو القرآن فعلا؟ كيف تدفع الروايات التي تدل كما شرحنا في الدرس السابق وفي الموضوع السابق؟ والقرآن يقر بوجود المتشابه، والقرآن يقر بل يأمر بالرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم وإلى العترة وإلى المعصومين سلام الله عليهم وإلى أولي الأمر، ويقر بوجود الاختلاف، وبالاختلاف نرجع إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر. وأولي الأمر قد وردت الروايات عنهم مختلفة متضاربة، فيها الكذب وفيها الصدق وفيها الضعيف وفيها الصحيح، وفيها التعارض، وفيها الوارد مورد التقية، فكيف تميز لا مناص من الدخول في علم الرجال وعلم الأصول؟ إذن أولا نقول الروايات للرد على الطائفة الأولى وهي الدالة على أن القرآن مبهم وغامض وأنه لا يعرفه إلا من خطب به واختص به المعصومون سلام الله عليهم، يرد عليه أو يرد على هذه الطائفة أولا أن هذه الروايات ضعيفة، ضعيفة السند، ننتهي منها. الثاني أيضا يرد عليها الرد الثاني، نقول الروايات مرة تكون صحيحة السند الراوي ثقة، ومرة يكون الراوي مجهول الحال لا نعرف الحال فلا نأخذ بالرواية، أيضا لم تثبت وثاقة الرواية إذا لم يوثق الراوي أو الرواة من أهل الاختصاص فالرواية ليست ثقة فلا تثبت قوة الرواية أو صحة الرواية. ومرة إذا ثبتت وثاقة الراوي، ومرة لم تثبت وثاقة الراوي لكن أيضا لم يثبت كذب الراوي، ولم يثبت انحراف الراوي، ولم يثبت المصلحة الخاصة والشخصية لو صح التعبير، عند راوي أو عند الراوي الذي ينقل هذه الرواية التي تصب في مصلحته، فهذه تكون ضعيفة. ومرة ثالثة يثبت كذب الراوي، يثبت أن هذه الرواية سيقت ونقلت و كذب بها وافتري بها على المعصومين سلام الله عليهم وعلى المعصومين سلام الله عليهم بسبب المصالح الشخصية، بسبب تحقيق مآرب وأهداف ومنافع شخصية. وتعلمون حصلت في كثير من العصور لو صح التعبير، ما يسمى من دعاوى بإعادة كتابة التاريخ، فكتبت التواريخ لو صح التعبير والسنن، كتبت الروايات الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بما يناسب الطبقة الحاكمة واتجاهات الطبقة الحاكمة وعمل وسلوك الطبقة الحاكمة، وبما يناسب خداع الناس وتلك المجتمعات في تلك المراحل. وهذا ما حصل فعلا من قبل ما يسمى الآن بوزارة الثقافة والإعلام في تلك العصور، في عصر الدولة الأموية وعصر الدولة العباسية، فغيبت وقطعت وأعدمت لو صح التعبير ودفنت، ومحاولات كثيرة في هذا المصب لولا دماء الشهداء الزكية ومواقف العلماء المبدئيين المخلصين الأخيار. غيب كل شيء فيما يخص أهل البيت سلام الله عليهم وأحقية أهل البيت سلام الله عليهم. دولة وجهاز دولة كامل عمله بكل قدراته وبكل إمكاناته من أجل تغييب ذلك الحق، من روايات ومن مواقف وأفعال وسلوك صادر عن النبي صلى الله عليه وآله بذلك الخصوص، وأيضا ما صدر من مواقف وأقوال عن الصحابة المنتجبين رضوان الله عليهم أيضا بذلك الخصوص. وسجل وكتب تاريخ مزيف يقابل ذلك ويعارض ذاك التاريخ. سيدا شباب أهل الجنة يقول شيخاء أهل الجنة لو صح التعبير بهذا العنوان. أهل بيتك النجوم تأتي عنوان أصحابي. ذوي القربى تفسر بذوي القربى من أقارب الثالث أو نحو ذلك، يعني في مجرد التطبيق والتقريب. أولكم إسلاما سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، يفسرون أول الرجال وأول الأطفال أو الصبيان، يقول أولكم إسلاما، وهذه مطلقة تشمل الرجال والنساء والأطفال والكبار. وكذا في حوادث وقع التاريخ وما صدر من آيات فيما يخص الولاية وفيما يخص الغدير وما حصل في الغدير، وفيما يخص إكمال الدين وإتمام النعمة، وأمور كثيرة حصلت في التاريخ، وهذه القضية واضحة عندكم جميعا. إذن نقول يوجد أيضا فقط، ليس فقط هذا، إذن أصحاب المصالح الشخصية النفعية موجود في كل مكان وفي كل زمان إلى يوم الدين، إلى ظهور الإمام سلام الله عليه سيقفون ذلك الموقف من المعصوم سلام الله عليه، وحتى من يدعي أنه على مذهب الحق. فعموما فإن هذه الطائفة تتصف بالكذب، يعني أكثر من أنها ليست بموثقة أو ليست بقوية أو أنها ضعيفة، بل أكثر من هذا أنها أو أن رواتها ليسوا من الصادقين، بل هم من الكاذبين أو من أصحاب المنافع لو صح التعبير. كيف يمكن الاطمئنان بكذب هذه الطائفة؟ نقول يمكن الاطمئنان بكذب أكثر من كون هذه الطائفة ضعيفة، وإنما هي طائفة كاذبة، ليس فقط لم يثبت صدقها، يثبت صدقها وإنما ثبت أو يثبت كذبها بسبب وذلك نقول لعدة قرائن. القرينة الأولى أولا ضعف رواة هذه الطائفة. نحن قلنا أما الراوي يقال عنه ثقة وأما يكون مسكوتا عنه وإما أن ينص على ضعفه، ينص أهل الاختصاص بأن هذا الراوي ضعيف، فرواة هذه الطائفة ضعف. هذا أولا، هذه القرينة الأولى، أي حصل النص ونص على ضعفهم. الثاني أن كل، لو صح التعبير، أو لنقل جل أكثر الكثرة العظمى السواد الأعظم من هؤلاء الرواة الذين ثبت ضعفهم، إضافة إلى ضعفهم، فإن الكل أو الجل فإنهم من أصحاب الاتجاهات الباطنة المنحرفة، وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان، كل يوم يأتي شخص بدعوة باطلة وعنده كشوفات وعنده اتصال ويسمع الوحي أو يرى الوحي أو يتصل بالوحي أو يتصل بجهة أخرى، فيأتي كبير بعض الدعاوى وبعض الدعاوات، طبعا يتدرج هو حتى من الجانب يتدرج ويتحدث عن علماء وفقهاء ومراجع وحتى يؤمن جانب المحاربة من الآخرين، وطبعا من العلماء والمراجع والرموز ممن أيضا يسلك طريق الباطل ومن غصب الحق، طبعا يسكت عن مثل هذا الشخص، ماذا يهم، هو يخوض بالباطل وهذا يخوض في الباطل، فهل يقول هذا باطل ما دام لا يؤثر عليه ولا يحكي عليه؟ وماذا يهم إذا انحرفت الناس؟ وليس من شأنه أن يهدي الناس، ولا يصدق، لاحظ، لا يصدق لا في القول ولا في العمل بأن الله لو هدى به شخص لكان أفضل له وأخير له، وهو الخير من حمر النعم ومن الذهب ومن الفضة ومن الواجهة ومن العنوان، عنوان المرجعية وغيره من العناوين التي يتمسك بها. فإذا يتركون الناس في كل واد يهيمون، ليس لهم علاقة، المهم الرموز والمهم الشكل والمهم وسائل الإعلام والمهمة الواجهة تكون محافظ عليها، حتى لو كان التمجيد والحفاظ عليها والتزويق، لو صح التعبير، من قبل اليهود والنصارى، حتى لو كان ذلك التزويق وتلك العلامة وذلك الوسام يحصل من منظمة تعطي للمجرم شارون ولأمثاله، لو صح التعبير، اقرأوا في التاريخ، تعطي جائزة نوبل، فلا يهم، حتى لو تكون هذه الجائزة، فهو يتشرف بهذه الجائزة أو هم يتشرفون بمثل هذه الجائزة لو حصلت لهم، وهي منظمة لها سلك واتجاه وسلوك وأساس وفكر صهيوني عنصري. المهم كيف ينزل الاسم في الفضائيات وفي وكالات الأنباء، وكيف يكتب في الصحف وتنشر الصور، لا يهم الناس أين يكونون وإلى أن يتجهون. عموما فمثل هؤلاء لا يردون على فلان وفلان، فهؤلاء قلنا الاطمئنان بكذب هذه الطائفة لعدة قرائن، أولا لضعف الرواة، ثانيا كل أو جل الرواة هم من أهل الانحرافات الباطنة أو أهل الاتجاهات الباطنة المنحرفة، والشيء الثالث أن هذه المسألة من المسائل الخطيرة، المسائل الكبيرة، إسقاط ظواهر القرآن، والقرآن هو دستور المسلمين، هو الدستور الإسلامي، هو القانون الإسلامي، ليس قانون برايمار، ليس قانون الأمريكان، ليس قانون البريطانيين. ويعملون المضحك المبكي، يعملون جلسات ويحكون عن الدستور الذي يراد أن يكتب لو صح التعبير. أي دستور يكتب؟ هو دستور برايمر. ماذا ستخرجون عن وتخرجون وماذا ستخرجون عليه وكيف ستخرجون عليه؟ أنتم محكومون به. يعترض عليه من هنا وثلاثة من هنا وثلاث محافظات من هنا. ماذا تريدون أن تفعلون؟ ماذا تريدون أن تفعلوا؟ خط القلم من قبل الأمريكان ومن قبل البريطانيين، على من تضحكون؟ وجلسات وتجلس الناس، وكما حصل في الانتخابات، وماذا حصلت الناس من هذه الانتخابات؟ ما هي النتيجة المتحصلة؟ أين الأمن وأين الأمان وأين الكهرباء وأين الماء وأين الانتخاب وأين وأين انتهاء الإرهاب؟ وأين خير العراق؟ وأين سيادة العراق؟ أين هي؟ مشروع انتخابات، مشروع أمريكي 100% صرف. كيف تسير العناوين؟ حذرنا نحن من هذا الأمر. كيف تسير المرجعية وعنوان المرجعية الإعلامية التي أخذت هذا العنوان عالميا، كيف تسير في هذا المخطط؟ وكما قلنا بالأمس، يأخذون يقتطعون ما يريدون من أجل خدمة المصالح والأغراض الشخصية. انتخابات جرت على أو وفق قانون الأمريكان، وفق قانون ما يسمى برايمر، والدستور أيضا يكتب كما كانت الانتخابات محكومة بقانون برايمر، أيضا الدستور محكوم بقانون برايمر. فأي نتيجة متحصلة؟ نريد أن ننتخب هذه الدعوة الكاذبة، أن الشعب ينتخب من يكتب الدستور أو اللجنة التي تكتب الدستور. وماذا حصل في هذه الانتخابات؟ فرضت عليكم أسماء. إذن أين انتخب الشعب؟ أين انتخاب الشعب؟ خرجت ناس وانتخبت. فرضت عليكم أسماء. وأي شعب؟ ثلث الأعضاء لو صح التعبير يعترضون، وفلان يعترض، والمحافظات الفلانية وأي محافظات ممكن أن تعترض. والآن يشمرون ويقولون لا نريد الإسلام، لا نريد الحكم الإسلامي، لا نريد الإسلام كدستور. طبعا الآن هم الآن بدأوا يخدعون أنفسهم ويخدعون من يريد أن ينخدع. يقولون الحفاظ على هوية الإسلام والحفاظ على كذا. طبعا تلك القضية نسيت، مال قضية التي لنقول تتحدث عن الإسلام وعن دستور الإسلام وعن الحكم الإسلامي وعن المرجعية الوحيدة للدستور هو الإسلام. أليس هذا هو حكم الأغلبية كما يدعي أهل الحريات وأهل الديمقراطية؟ لماذا لا يطبق هذا الأمر؟ صار الحكم للأقلية، وهذا بسبب ضعف الأكثرية وبسبب استخفاف رموز الأكثرية بالأكثرية، وبسبب جعل الأكثرية أنفسهم في مقام الاستخفاف والاستهزاء من قبل الرموز. إنا لله وإنا إليه راجعون. المهم نقول ان المسألة الكلام، نحن نتحدث عن أهمية القرآن. فالقرآن دستور، أي دستور يكتب من قبل الناس؟ ليست هذه دعوة للسقيفة؟ لاحظ القضية تغيرت، وكأنما لا أعلم حتى هم لم يحصلوا على أي منصب. يعني الدولة الأموية والدولة العباسية حصلوا على مناصب، ومن سبقهم حصلوا على مناصب وحصلوا على رئاسة الدولة، وأصبحت الأمور بأيديهم. بدأوا يكتبون التاريخ وبدأوا يوجهون الروايات والأحاديث حسب ما يريدون، فكانت خدمة لمصالحهم وهي المصلحة متحققة فعلا. فوعاظ السلاطين بدأوا يقولون وأولي الأمر وطاعة أولي الأمر وتحدثوا عن إجماع الأمة ومن يخرج يعتبروه خارجي ويعتبروه قد خالف الخليفة وشق وحدة المسلمين فاضربوه بالسيف كائنا من يكون حتى لو كان الحسين سلام الله عليه حتى لو كان أمير المؤمنين سلام الله عليه اضربوه بالسيف هذا المقصود من ذلك الحديث فيعتبر من يخرج يريد أن يفرق هذه الأمة فيضرب بالسيف كائنا من يكون يشير إلى هذا المعنى الآن بدأوا لاحظ هناك قلنا علماء ووعاظ السلاطين بدأوا يسوقون للزعماء للحكام والحكام هناك من المسلمين الدولة الأموية والدولة العباسية كل منهم معروف وينتسب الإسلام الآن وعاظ هذا الزمان يوعظون للأمريكان يوعظون للبريطانيين يوعظون لليهود يوعظون للدجال يوعظون للسفياني يوعظون للمرواني هنا قالوا إجماع أمة ووحدة الأمة ومن يخرج يفرق الكلمة أيضا هنا يقولون من يخرج على الأمة ويخرج على القانون الأمريكي وعن قانون برايمر فقد فرق الأمة يعقدون جلسات ومناسبات وتصرف حقوق الإمام في هذا المقام من أجل نصرة الأمريكان من أجل تبرير الاحتلال ومن أجل تبرير من يبرر ويسير في خط الاحتلال لو كانت الأمور وزمام الأمور بأيديهم قلنا هذه لهم ولمصالحهم ولمنافعهم حتى هذه لم يحصلوا عليها يتحدثون الآن لاحظ هذا الكلام لماذا يكون الحديث عن إجماع أمة ووحدة الأمة عندما تكون قضية باطلة ومنذ متى عندنا نحن حتى الآن نبدأ ننظر لو كانت نظرية أين هي النظرية أصحاب النظر حتى ننظر ونقول أن الأمة تنتخب والأمة تكتب الدستور هذه النظرية انتهت كتب محمد باقر وكتب السيد الخميني وكتب غيره في الدساتير الإسلامية والمنتزعة من القرآن ومن السنة الشريفة الآن نقول الشعب ينتخب والشعب يكتب والشعب يؤيد إنا لله وإنا إليه راجعون إلا وصلت الأمور إلى هذا الأمر هذه نقول هذه الرزية الرزية كل الرزية في هذا الأمر وفي هذه المواقف لأن هذا الدستور عندما يكتب وفي كل العالم المفروض تكون هذه القضية سائدة كما يسمى بالشرق الأوسط الكبير والنظام العالمي الواحد لو صح التعبير ستكون كقضية سائدة ستطرح نفس الأمور على الإمام سلام الله عليه وأرواح نافدة نقول له ادخل انتخابات وانجح في الانتخابات والدستور مكتوب وهذا الشعب قد انتخب من كتب الدستور لو حصل الانتخاب أين الانتخاب أي انتخابات اسألوا عنها وتيقنوا من التزوير الذي حصل والمهازل التي حصلت وقد فرض بالرغم من هذا فرضت الأسماء عليهم وعلى رغم أنوفهم فرضت عليهم الأسماء إذن أين القرآن تريد أن تكتب الدستور أليس القرآن هو الدستور إنا لله وإنا إليه راجعون لكن العتب كل العتب والأسف كل الأسف على سواد الناس وعلى من يصدق وعلى من يضع نفسه في موضع هذه الشبهات والفتن ويسير فيها ويصدق بها ويرضى بها إنا لله وإنا إليه راجعون نقول إذن الروايات أولا الروايات ضعيفة السند هذه الطائفة الأولى وليس فقط لم يثبت صحة الروايات بل لم يمكن أن يحصل الاطمئنان بل يمكن أن يحصل الاطمئنان بكذب هذه الروايات لعدة قرائن أولا ضعف الرواة ثانيا كل أو جل الرواة من أصحاب الاتجاهات الباطنة المنحرفة القرينة الثالثة أن القضية في القرآن قضية مهمة القرآن دستور فلو كانت القضية في إبطال الظواهر القرآن والعمل بالظواهر هو سيرة عقلائية لولد العديد من الأسئلة، ولدفع الكثير من الناس للسؤال، ولدفع الكثير من الرواة، من أصحاب المعصومين سلام الله عليهم، من فقهاء المعاصرين المعصومين سلام الله عليهم، من الصحابة الأجلاء، من رواة الحديث، من المفسرين، من أصحاب الكلام، لسألوا عن هذه القضية، لتأكدوا من هذه القضية، لأنها مخالفة للسيرة، مخالفة للفطرة، مخالفة للسليقة، مخالفة للعادة التي سار عليها الناس بأن تترك ظواهر القرآن، والقرآن كتاب الله، دستور الإسلام، دستور المسلمين. فلتولدت كثير من الأسئلة والأجوبة في هذا المقام، أين هي؟ لماذا اختص بها فقط هؤلاء أصحاب الانحرافات والاتجاهات الباطنة المنحرفة؟ أين باقي الصحابة؟ لماذا لم يطلع عليها؟ لماذا لم تتكثر الأسئلة وأجوبة من قبل الصحابة الأجلاء والثقات والفقهاء والمفسرين والمحدثين من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم؟ هذه قرائن تشير إلى أن هذه الطائفة ضعيفة وغير صالحة للاستدلال، بل هي كاذبة. الثالث، قلنا الأول أن الروايات ضعيفة السند، الثانية أن الروايات أكثر من ضعيفة فإنها غير صادقة، فإنها كاذبة لو صح التعبير. والرد الثالث وهو أن هذه الروايات معارضة، على عموم هذه الروايات فهي معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغة. والمخالف للقرآن من أخبار الأحد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد، كما بينا نحن هناك. قلنا كأنما هذا الثالث، نقول لو ثبتت صحة الروايات وتمامية الروايات فتكون معارضة مع الروايات التي طبعا عندما تكون تامة السند فنأتي نقول من ثبتت حجية أخبار الآحاد ليست على إطلاقها، وإنما حددنا موضوع الحجية وقيدنا لو صح التعبير هناك دائرة الحجية بالنسبة لأخبار الآحاد. وقلنا من ضمن ما قلنا يشترط في أخبار الآحاد ألا تكون معارضة للكتاب، ألا تكون مخالفة للكتاب. الكتاب يقول تبيانا لكل شيء، وهذه تقول القرآن غامض مبهم، فهي مخالفة فتطرح لا يؤخذ بها حتى لو ثبت صحة السند. هذا بالنسبة إلى الوجه أو الجواب الثالث على هذه الطائفة. طبعا يبقى هنا نقول كيف نجمع بين هذه الطائفة والتعارض في القرآن في تلك الآية، أو كيف نجمع بين هذه وبين الروايات المتعارضة معها؟ هذا من عمل الأصوليين، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ تضطر تذهب إلى علم الأصول. طبعا بعد قبل هذا طبعا نتحدث في السند وفي علم الرجال، وبالتأكيد فإن القرآن هو تبيان لكل شيء وهو بين، طبعا ليس بكل تفصيلاته، وإنما هو بين في أمور كثيرة يفهمها الناس، ومن الأمور التي يفهمها الناس الرجوع إلى أولي الأمر، الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم، الرجوع إلى الراسخين في العلم، الرجوع إلى أهل الذكر. هذا بيان ويكتمل البيان بها. وبالتأكيد فإن القرآن نزل في تلك الفترة وعند البعثة أيضا نزل للتحدي والاحتجاج، وذكر كثير من الآيات خاطب فيها الناس مباشرة، وكان دليلا تاما وحجة تامة على الناس لإثبات التوحيد، لإثبات الألوهية، لإثبات الربوبية، لإثبات النبوة. هذه كانت مفهومة، لا نقول فقط يفهم هذه من المسلمين، بل حتى كان حجة على الكافرين، فكان مفهوما من قبل الكافرين، وكان بيانا على الكافرين، وكان حجة على الكافرين. فإذا يوجد فيه كثير من النصوص التي هي تكون تامة وحجة وفيها البيان التام يفهمها كل من يفهم اللغة، وأدلة بسيطة ومبسطة يفهم هذه الأدلة أبسط الناس، كما في آيات التحدي بالإتيان بسورة أو بعشر سور أو بمثله تشمل الآية أو بعض الآية لو صح كلام التفسير، والآيات التي تشير إلى المناظرات والمحاجيات التي حصلت بين الأنبياء سلام الله عليهم وفراعنة قومهم. الطائفة الثانية وهي الروايات الدالة على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة. الطائفة الأولى تقول القرآن غامض مبهم ورددنا عليه. الطائفة الثانية تشير إلى أن إلى عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة أي عن المعصومين سلام الله عليهم، يرد على هذه الطائفة. نقول أولا نحن طبعا كما قلنا وسجلنا أيضا حتى في البحوث التي بحوث الفصل لو صح التعبير، قلنا نحن في كل شيء يجب الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم، هم القرآن الناطق، هم القرآن الناطق، فكل شيء يجب الرجوع به إلى المعصومين سلام الله عليهم. فقبل العمل بالظاهر، والظاهر هو سيرة عقلائية وسيرة متشرعية، فإذا لا يوجد للمورد ما ينص عليه المعصوم سلام الله عليه وما يشير إليه المعصوم، ويوجد موارد كثيرة لم يشر إليها، وما دام الظاهر هو السلوك العام والسيرة العامة للعقلاء، الاعتماد على الظاهر والسيرة العامة للعقلاء وعند العقلاء وعند المتشرعة، فيكشف الإمضاء من الشارع بأي طريق تحدثنا عنه سابقا. فإذا سلوك الظاهر إذا لم يكن للمعصوم سلام الله عليه حكم أو تفسير أو توضيح أو بيان لهذه الآية، فالعمل بالظاهر هو مشرع وممضى من قبل المعصوم سلام الله عليه، لم نخرج عن هذه القضية. فنحن أيضا نقول نحن نسلم بعدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن المعصومين سلام الله عليهم، لكننا لا نسلم بأنه لو لم يوجد تفسير، لم يوجد بيان، لم يوجد حكم بخصوص هذه الآية من المعصومين سلام الله عليهم، وكان لهذه الآية معنى ظاهر، هل نأخذ به أو لا نأخذ؟ يجوز أن نأخذ به. لماذا؟ لأن الأخذ بهذا المعنى الظاهر هو السيرة السائدة كان في زمن المعصومين سلام الله عليهم من قبل عقلاء ومن قبل متشرعة، وكانوا يعملون بهذا العمل ويأخذون بظاهر القرآن، فهي ممضاة من قبل الشارع، فهذا العمل ممضى من قبل الشارع. نقول إذن يرد على هذا على الطائفة الثانية التي تقول بأنه لا يجوز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، نقول نحن نسلم بعدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن المعصومين عليهم السلام، لكننا لا نسلم بأن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة عليهم السلام وعدم الظفر في كلماتهم على خلاف الظاهر، لا نسلم بأن هذا يعتبر استقلالا عن المعصومين في مقام فهم القرآن، بل هو مطابق للسيرة العقلائية والسيرة المتشرعية التي تكشف الدليل والإمضاء عن المعصومين عليه السلام. فعليه فهذه الطائفة وعليه فهذه الطائفة لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة عليهم السلام وبعد عدم الظفر على خلاف الظاهر. الطائفة الثالثة وهي الروايات الدالة على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. وجواب هذا جواب هذا السؤال طرحت عدة أجوبة قيلة يعني للتقليل من هذا أو لوجود النقاش في هذا. نقول الجواب الأول عدة أجوبة وعدة أوجه. الوجه الأول أو أولين أن حمل اللفظ على معناه الظاهر، نحن نقول عدم التفسير في الرأي، عدم تفسير القرآن بالرأي. نقول هنا نحن أن حمل الألفاظ القرآنية على معانيها الظاهر هو أصلا ليس بتفسير حتى نقول تفسير بالرأي، أن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، فالتفسير هو كشف القناع، التفسير هو كشف القناع، وحمل اللفظ على المعنى الظاهر ليس فيه كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر. هذا جواب أول. طبعا يرد على هذا الجواب بأن هذا الجواب لا يفيد على نحو الكلية، لوجود كثير من الآيات القرآنية التي تحمل على الظاهر والتي تفسر على الظاهر، لكن تحتاج إلى كثير من المؤونة وحصل اختلاف الظاهر، إذن فيها نوع من ال من كشف القناع، بل فيها قناع، لذلك اختلف الناس في تفسيرها، ولا أقل من على نحو التطبيق لو صح التعبير والتقريب، نقول اختلف الأصوليون في تفسير النبأ، آية النبأ، وفي استفادة الاستدلال فيها ومنها وبها على حجية أخبار الآحاد. هل آية النبأ تدل على أو يمكن استفادة الاستدلال وتمامية الاستدلال من آية النبأ على حجية أخبار الآحاد؟ اختلف وطرحنا هذا الأمر كما في غيره من الأدلة القرآنية. فإذن لو كانت واضحة وليس فيها كشف للقناع لما اختلف الأصوليون، لما اختلف العلماء في تفسير هذه الآية. إذن فيها، إذن هذه يشملها أو ينطبق عليها عنوان التفسير، أو ينطبق عليها وجود القناع فتحتاج إلى كشف القناع. فإذن ما دام دخلت في التفسير فإذن يدخل في عنوان الرأي لو صح التعبير، يعني يريد أن يقدح بهذا الجواب الأول. هذا إذن الجواب الأول، قلنا حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، فالتفسير هو كشف القناع ولا قناع المعنى. رددنا على هذا، قلنا يوجد بعض الموارد وكثير الموارد فيها كشف للقناع فتدخل في عنوان التفسير. الجواب الثاني على الطائفة الثالثة الكلام التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، الجواب الثاني إن كلمة الرأي منصرف عن العمل بالظاهر والقول بالظاهر وحمل اللفظ على الظاهر، وإنما هذه الروايات الصادرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم، وبينا نحن في الأصول عندما تحدثنا عن كلمة الاجتهاد والنهي عن الاجتهاد، بينا هناك أن الرأي مدرسة، الرأي مدرسة معروفة عند أهل السنة. فالرجوع إلى أصل الروايات نجد بأن الرأي تنصرف، وعنوان الرأي ينصرف إلى تلك المدرسة وإلى ذلك المنهج الذي يمثل القياس والاستحسان والحدث لو صح التعبير. فإذن كلمة الرأي منصرفة إلى الاستحسان والقياس والحدث، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية وعلى قوانين عرفية وعلى قوانين وأساليب محاورة وتفهيم وتفاهم بين الناس. الجواب الثالث على هذه الطائفة الثالثة، إذن الجواب الأول قلنا أن الحمل على الظاهر ليس من التفسير، لأن التفسير هو كشف قناع والحمل على الظاهر ليس فيه كشف قناع. الجواب الثاني قلنا كلمة الرأي منصرفة إلى القياس والاستحسان فلا تشمل الحمل على الظاهر. الجواب الثالث أن إطلاق الروايات وشمول الروايات للظاهر، أن إطلاق الروايات وشمولها للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر. إطلاق الرواية لا يصلح، نظير ما ذكرناه هناك في حجية خبر الواحد تكون غير صالحة، قلنا لانعقاد السيرة العقلائية والمتشرعية وبعد استبعاد العصيان من المتشرع ومن العقلاء. الكلام في المتشرعات بالتأكيد، والعقلاء من المتشرعة والمتشرعة عقلاء بعد استبعاد العصيان. يبقى عندي احتمالات هناك، ورفضنا وقلنا على كل الاحتمالات فلا يثبت الرد فتثبت السيرة. ونقول أيضا، نضيف هنا للتوضيح، نقول في بعض حجية خبر واحد ذكرنا هناك الكلام، ونضيف هنا نقول في السيرة العقلائية قلنا كما بينا يجب أن يتناسب الرد حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة، والسيرة مستحكمة، وقلنا لا يعقل أن يختص هؤلاء أصحاب الاتجاهات الباطنة المنحرفة بهذه الروايات دون غيرهم، وهذه لا تناسب. أين أجلاء الصحابة؟ أين أهل الحديث؟ أين أهل التفسير؟ أين الفقهاء من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم؟ أين أهل البلاغة والكلام من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم؟ لماذا لم تنقل هذه الأحاديث عنهم ولم ينقل هؤلاء هذه الأحاديث؟ فهذه لا تناسب تلك السيرة. والشيء الثاني هذا في السيرة العقلائية. أما في السيرة المتشرعية أو سيرة المتشرعة التي هي طبعا ثابتة ومنعقدة وقائمة على العمل بظواهر القرآن، طبعا هنا قلنا كأنما يريد أن يثبت السيرة كما يقول في حجية خبر واحد، يقول لو أشكلت، كأنما هذا دفع للإشكال، يقول يوجد فيها ردع كما ذكرنا قبل قليل الروايات، نقول رغم أيضا إضافة إلى ضعف الروايات ونقول هذه لا تناسب هذا الردع لو ثبتت الصحة فيه، والكلام نقول حتى في هذه الروايات الطائفة الثالثة أو الثانية أو الأولى فهي لا تناسب. حجم السيرة واستحكام السيرة بين العقلاء بمجموع هذه الروايات الثلاث فهي لا تناسب تلك السيرة، إضافة قلنا إلى عدم العمل، لا نتصور العصيان هذه الطوائف بمجموعها، ثلاث طوائف بمجموعها أيضا لو كانت تؤسس النهيلة لما عصى أجلاء الصحابة والثقات ورواة الأحاديث والفقهاء من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم والمتشرعة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم والعقلاء في تلك الفترة، كيف لم يفهموا هذا؟ أما قلنا لوجود قرائن تدل على عدم النهي وعدم استفادة النهي من هذا، أو لوجود دليل على حجية العمل بظواهر القرآن وأنها لا تدل على النهي أصلا، وقلنا بعد استبعاد العصيان. في سيرة المتشرعة أيضا يريد أن يثبت هذا الشيء، يقول لأن المتشرعة يثبت كأنما انعقاد السيرة، مجرد للتوضيح قلنا لأنها لو لم تكن منعقدة وقائمة على ذلك لعرف الخلاف عن المتشرع، لعرف الخلاف في تطبيقاتهم ولم يعملوا بظواهر القرآن من المفسرين من نقلة الحديث من الفقهاء من الصحابة بصورة عامة، ولعرف الخلاف والتالي باطل، لم يعرف الخلاف إذن يبطل المقدم، أي يبطل لم تكن منعقدة إذن يثبت أنها منعقدة، والتالي باطل أي لم يعرف الخلاف عنهم فالمقدم باطل فيثبت أن السيرة منعقدة وقائمة على العمل بظواهر القرآن. نقول وإذا ثبت قيام السيرة سيرة المتشرعة على العمل بظواهر القرآن استكشفنا ببرهان إن أنهم قد تلقوا ذلك من الشارع المقدس، فيثبت الدليل اللفظي، طبعا بسيرة المتشرعة الدليل اللفظي دال على حجية العمل بظواهر القرآن، فيكون هذا الدليل لللفظ مقيدا لروايات الطائفة الثالثة التي تحدثنا عنها قبل قليل، وكذلك طبعا يكون هذا الدليل ثبوت السيرة مقيد، ليس فقط للطائفة الثالثة التي تحدثنا عنها قبل قليل وهو أن التفسير بالرأي مرفوض والعمل بالظواهر هو من التفسير في الرأي، طبعا قلنا أبطلناه بالوجه الأول وفي الوجه الثاني وفي الوجه الثالث. الوجه الأول أبطلناه قلنا بأن المعنى الظاهر والعمل بالظواهر ليس من الرأي، ناقشنا هذا ليس من التفسير أصلا حتى نقول هو التفسير في الرأي، وقلنا بأن كلمة رأي منصرفة إلى الاستحسان والقياس فلا تشمل هذه الروايات ما نحن بصدده، إضافة لذلك نقول ثبوت السيرة والمتشرعي والعقلائي على العمل بظواهر القرآن وهذه لا تناسب للرد، الطائفة الثالثة لا تناسب للرد، وثبوت السيرة المتشرعية وثبوت السيرة العقلائية تكون أيضا صالحة لإثبات العمل بظواهر القرآن ولا تصلح لا الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية ولا الطائفة الثالثة في الرجع، فتصلح أن تكون السيرة المتشرعية لو صح التعبير باعتباره أو باعتبارها دليلا لفظيا، تصلح أن تكون مقيدة للطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية ولا الطائفة الثالثة لو تمت الطوائف في هذا المقام. إذن هذا الكلام في الطوائف الثلاث، أي الكلام في السنة الشريفة. إذن السنة الشريفة عندي كم طائفة؟ عندي ثلاث طوائف دليل السنة. الطائفة الأولى روايات تدل على أن القرآن مبهم وغامض ورددنا عليه، والطائفة الثانية تدل على عدم جواز الاستقلال بتفسير القرآن إلا بعد الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم وقد رددنا عليه. الطائفة الثالثة تقول بأن التفسير بالرأي، أي تنهى عن التفسير بالرأي والعمل بالظاهر وحمل الألفاظ القرآنية على الظاهر هو من التفسير بالرأي فهو منهي عنه ورددنا عليه. والجواب العام على الدليل الثاني على هذه الروايات بجميع طوائفه ممكن أن نسجل جوابا عاما لو صح أو أجوبة عاما لو صح التعبير. الجواب الأول ما ذكرناه قبل قليل، السيرة العقلائية، السيرة المتشرع، السيرة المتشرعين، فكل منهما تثبت كما بينا سابقا بأن تلك الروايات غير صالحة للرد كما بينا في ذلك التفصيل. وقلنا بعد ثبوت السيرة المتشرعية، نعم بعد ثبوت السيرة المتشرعية الكاشفة عن الدليل اللفظي، فيصلح هذا الدليل اللفظي أي تصلح السيرة المتشرعية كمقيد لتلك الروايات لو تمت تلك الروايات أو تلك الطوائف من الروايات. هذا الأول. إذن ما ذكرناه قبل قليل من عدم صلاحية تلك الروايات للرد عن السيرة العقلائية المتشرعية عن العمل بظواهر القرآن، وقلنا أيضا صلاحية السيرة المتشرعية بعد ثبوتها للتقييد. الجواب العام الثاني، هذا لنقول الجواب العام وأجوبة عامة مع الدليل الثاني على دليل السنة. قلنا أولا ثبوت السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية، ثانيا الروايات الدالة، يوجد روايات دالة على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم، روايات تدل على التمسك، وهذه روايات عامة تشمل جميع المكلفين، يجب عليهم التمسك به القرآن الكريم. وعندما تشير الروايات إلى التمسك بالقرآن الكريم، أي التمسك بإطلاقيات تشمل التمسك بما يدل عليه اللفظ القرآني بالنص والصراحة، وما يدل عليه اللفظ القرآني بالظاهر أيضا التمسك به. والروايات موجهة لعموم المكلفين وهي مطلقة في استفادة الظواهر من القرآن. الثالث، الروايات الدالة على أرجاع الشروط إلى القرآن وأبطال ما كان من الشروط مخالفا للقرآن للمكلفين. يقول كما هناك يقول أرجع الروايات ما كان مخالفا للقرآن فيطرح ويضرب به لو صح التعبير على هذا الحائط فهو زغرف، إذن إذا لم يكن القرآن مفهوما واختص به فقط المعصومون وهو غامض ومبهم كيف نرجع إليه وجعله الإمام، جعله الشارع المقدس وجعله المعصوم سلام الله عليه هو الحجة وهو الميزان وهو القياس في تشخيص هذه الرواية عن تلك، وهو المرجح أيضا في بعض الروايات لهذه الرواية على تلك، وهو الطارح والمبطل لهذه الرواية، وهو المصحح وال مؤيد لو صح التعبير والمؤكد لتلك الرواية دون غيرها. إذن وأيضا في الشروط، الشرط المخالف لله أو المخالف لكتاب الله يطرح فهو باطل، فكيف قال ارجعوا في الشروط وأعرفوا بأن الشرط إذا كان موافقا لكتاب الله يؤخذ به وإذا كان مخالفا لكتاب الله فهو باطل. فإذن روايات تدل على ارجاع الشروط إلى القرآن وإبطال ما كان من الشروط مخالفا للقرآن، إذن كيف يرجع بالشروط القرآن؟ كيف يعرف هذا الشرط موافق أو مخالف إذا كان القرآن غامض أو مبهم أو لا يمكن الرجوع إليه إلا من قبل المعصومين سلام الله عليهم، أو استفادة الظواهر أو استفادة هذه المعاني أو الظواهر من القرآن هي عبارة عن تفسير بالرأي وتفسير الرأي من هي عنه. طبعا كيف نقول الرجوع؟ من يقول بأن الرجوع أيضا يشمل الظواهر؟ نقول لأن هذه الروايات يقول ما كان مخالفا للقرآن، فمخالفة القرآن إما مرة ينظر الشارع المقدس، ينظر المعصوم سلام الله عليه الذي صدرت منه هذه الروايات، ينظر إلى القرآن كدليل لفظي، فعندما نقول مخالفة القرآن فتشمل مخالفة اللفظ بما هو لفظ وتشمل مخالفة المعاني التي تدل عليها اللفظ، وتشمل المعاني الصريحة وتشمل المعاني الظاهرة. بالإطلاق نستفيد بأن هذا هذه المخالفة تشمل مخالفة اللفظ ومخالفة المعنى الظاهر ومخالفة المعنى الصريح. وإذا كان المولى أو المعصوم سلام الله عليه ينظر للقرآن ليس بما هو دليل لفظي لو صح التعبير، وإنما نظر إليه بما هو معنى، نظر إلى معاني القرآن أو إلى هو بما هو مضمون وغير ناظر إلى اللفظ ودلالة اللفظ على المعنى حتى نستفيد الإطلاق اللفظي، نقول هنا يجري الإطلاق المقامي، المولى في مقام بيان، في مقام بيان تمام مراده، ويستطيع أن يقيد ويقول هذه القضية لا تشمل الظواهر ولا تشمل المعاني الظاهرة، يستطيع ولكنه لم يقيد وهو في مقام تمام بيان تمام مراده، نستفيد بالإطلاق لو صح التعبير كتطبيق مجرد بسيط وللتوضيح ولا نحو السرعة في هذا المقام. إذن يقول لا أريد هذا الظاهر، ولكنه لم يذكر بأنه لا يريد الظاهر المعاني الظاهرة. إذن بالإطلاق المقامي يثبت بأن نقول بأن المخالفة تشمل مخالفة ظواهر القرآن. واضحة؟ سيأتي أيضا رابعا إن شاء الله، وهو أن الكلام في الثاني والثالث، قبل قليل ذكرنا الثالث الروايات التي تشير إلى عرض الشروط على القرآن، والروايات التي تأمر بالتمسك بالقرآن الكريم. إذا لم تصلح هذه، طبعا هذه ستعرض تلك الطوائف الثلاث، تلك الطوائف الثلاثة ستعرض تلك الطوائف، فإذا حصل التعارض ورجحت هذه الطائفة التمسك بالقرآن والروايات التي تدل على التمسك بالقرآن والروايات التي تقول بعرض الشروط والتي تأمر بعرض الشروط على القرآن وطرح ما كان المخالف من هذا القرآن، فإذا رجحت هذه فبها تثبت حجية الأخبار، حجية ظواهر القرآن عفوا. وإذا لم تثبت يحصل التعارض بينها، بين هاتين الطائفتين وبين تلك الطوائف الثلاثة، فيحصل التساقط. فإذا تساقطت يبقى عندي دليل السيرة، هذا كله بعد تمامية لنقل الردع عن السيرة، فيحصل تعارض بين الروايات، تسقط الروايات، إذن تبقى دليل أو يبقى دليل السيرة على تماميته، لا يوجد له معارض بعد سقوط هذه الطائفة بعد معارضتها بهاتين الطائفتين التي ذكرناها هنا في الأدلة العامة، فتبقى السيرة تامة. وإذا صار الإشكال على السيرة نقول قبل صدور هذه الطوائف من المعصومين سلام الله عليهم السيرة العقائية كانت سادة وقائمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله قبل صدور هذه، وبالزمن المعصومين أيضا سلام الله عليهم قبل صدور هذه الطوائف من قبل المعصومين بالفترة المتأخرة لو صح التعبير. فإذا انعقدت السيرة نستصحب بقاء السيرة، نستصحب قيام السيرة، نستصحب انعقاد السيرة إلى زمن ظهور هذه الروايات. إذن السيرة ثابتة عندي بالاستصحاب أو ثابتة وجدانا، والردع غير تام يثبت تثبت حجية الظواهر بالسيرة. بعد ذلك يبقى دليل ثالث وهو دليل العقل، والوقت قد نفذ لو صح التعبير من عندنا، ونسأل الله تعالى أن نوفق لإكمال هذا البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.